أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائه من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ربنا وفقنا وجميع المؤمنين للعلم والعمل الصالحين بمحمد وآله الطاهرين. قال مسألة 52. 52 يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلم أن يكون المسلم فيه. سابقا عندنا عقد نقد حاضر اللي نسميه نقدا، الثمن والمثمن، وعندنا نقد نسيئة وهو تأجيل الثمن، وعندنا عقد اللي هو نسميه السلف أو نسميه السلم، وهو عكس النسيئة، أي يكون الثمن حاضرا وتأجيل المثمن. التأجيل أين يكون؟ التأجيل في المثمن. يعني إحنا المتعارف عندنا مثلا نبيع الكتاب وبعدين يجي بفلوسه، هذا سلف، عفوا هذا نسيئة. أما عكسه ناخذ فلوسه وبعدين نجيب له كتاب بعد أسبوع أو أسبوعين، هذا هو اللي يسمى السلم أو السلف. واضح؟ جيد. هذني ثلاثة عقود، نقد وسلف ونسيئة. في السلف أو السلم يختلف المذهب الحنفي عن الإمامية. الحنفية يشترطون وجود هذا السلف، يا عفوا هذا اللي نسميه احنا المثمن، الكتاب بعبارة، يقول الكتاب لازم موجود. احنا عندنا بيع السلام هو اخذ الثمن وتأجيل المثمن. وتأجيل المثمن بمعنى اننا نبيعه بيعا كليا في الذمة، فاذا كلي في الذمة لا يشترط وجوده. ومعنى البيع الكلي، مرة كلي في المعين، عندنا البيع أو البيوع على ثلاثة أقسام، مرة مشخص، هاي المصطلحات بعد تكون تصير واضحة عند الأخوة باعتبار احنا مخلصين معاملات جزء ثاني. تمام. على كل عادة على نحو السرعة، عندنا بيع شخصي وعندنا بيع كلي في المعين وعندنا بيع كلي في الذمة. بيع السلام من جهة المثمن، لأن المثمن هو اللي راح يتأخر ويتأجل إلى فترة معينة، المثمن إذا تأخر فيكون البيع على نحو البيع الكلي في الذمة. أبيعك كتاب، كتاب من هاي الكتب، لا مو شرط من هاي الكتب، كتاب، كتاب منهاج الصالحين كذا كذا وفق مواصفات معينة وطبعة معينة، ولا يشترط، ولا يشترط شنو؟ أن يكون مشخصا أو كذا. الحنفية يقولون لابد أن يكون موجودا، احنا نقول لا يشترط أن يكون موجودا، لأن هو كلي في الذمة، الكلي في الذمة لا يشترط وجوده. واضح هذا إن شاء الله تعالى، اتضح هذا المقدار، الحمد لله. جيد. هسه شنو المشكلة؟ المشكلة إذا المذهب الحنبلي هو قانونه الذي يسري علينا فيلزمنا بلازم، وهو أن هذا العقد باطل. من يقول لي هذا العقد باطل وهو يشترطون، هم شنو يشترطون؟ وجوده، يعني عدم وجوده يكون باطل. فالعقد مالنا اللي نرى صحته هو يراه باطلا، فهو راح يجي يلزمني إذا هو عند قانون ونافذ قانونه، يلزمني وياخذ حق من حقي، ياخذ حقي. انا ارى عدم البطلان، هو يجي يقول بالبطلان، بالنتيجه ياخذ حقي. اذا هو عنده سلطه ياخذ حقي، انا همني اقدر افعل سلطتي من باب المقاصه كما هو ياخذ حقي، انا اخذ حقه. واضح؟ فهو يجي طالبني ببطلانه، أنا هم أقدر أطالبه بالبطلان، ما لأن هو مو باطل عندنا. على مذهبنا بيع لا يشترط وجوده، بل هو كل في ذهنه صحيح عندنا، بس إحنا نقدر نطالبه ونقول أن هذا العقد باطل ونرجع السلعة عليه. من يا باب؟ من باب، لأن هو ذا يأخذ من يمنا إحنا هم نأخذ من يمنا، هو ذا يأخذ حقي أنا هم أخذ حقه، واضح؟ من باب المقاصة، خذهم منهم كما هم يأخذون، بما أنه هم يأخذون إحنا هم نأخذ، واضح؟ التفت. نقرأ مسألة 52. يشترط عند الحنفية في صحة عقد السلام أن يكون، هو شنو السلام بعد؟ واضح، تأجيل المثمن، بيع كلي في الذمة، أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد، كن موجود إلا أنه أنت تأخر، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية، لأن الإمام يقول بيع كلي في الذمة. فإذا كان المذهب الحنفي نافذا على الإمامية، بحيث كان المشتري الحنفي عند السلطة أن يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد ويأخذ مني، هيك راح أصير عبارة، ويأخذ منه الحنفي عند سلطة أنه يستخدم هذا الخيار، رغم أن الخيار أنا أقول ببطلانه، هو يقدر عند سلطة يجي ينفذ الخيار عليه ويأخذ مني، حينئذ جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي كذلك بالبطلان في مثله. من يا باب، خذوا منهم كما يأخذون منكم بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية. وهكذا الحال لو صار المشتري إماميا بعد ذلك، لو المشتري صار إمامي يقدر يرجع ويقول له بطلان العقيد، يقدر يرجع ويقول بطلان العقد، هاي هذا بطلانه، وإمامي آخر ما يقدر يقوله، لأن احنا هذا العقد عندنا صحيح. هم عندهم ما دام فاسد واحد، ما دام هو له السلطة أن يأخذ مني، هاي قيدين كلش مهمات. اتضح المطلب؟ حتى أوضح بعد شنو اللي أريد أوصل له بعد، عندي هاي الإضافة الجديدة، وهي إذن أني أقدر أخذ منه وأقتص منه بقيدين. أولا هذا القيد يكون هو موجود عند الإمامية، هو يأخذ مني أنا. اثنين، هو عنده سلطة أن يأخذ مني. بس تريد تفهم القائد واحد تفهم الاثنين، مو مشكلة، هذا مهم. يقول السيد إذا كان عنده قانون نافذ وله القدرة أن يأخذ من يمنه، فكما يأخذ منا نأخذ منهم، لأن هي قاعدة السيد هذه. لكن التفت لهذا المطلب مهم جدا، لو فرضنا أنه لا يوجد سلطة ولا يوجد قدرة، المن التفت، لا يوجد سلطة ولا يوجد قدرة ولا نفوذ للقانون الحنفي علينا، بعد ما نقدر ناخذ منه، بعد ما نقدر ناخذ منه ونستخدم هذه القاعدة ونقول هو الحنفية عندهم جائز، فإحنا همنا نقدر نبطل العقد وناخذ منه. هذا ليس كقاعدة الإلزام، قاعدة الإلزام الذي يقول بها لعله المشهور أو مجموعة من الأعلام، ألزموهم بما ألزموا أنفسهم. فالحنابلة أو الحنفية يقولون ببطلان هذا الشرط، فيقدر على قاعدة إلزامهم يقولهم بما أنتم تقولون بالبطلان أنا أقدر أرجع السلعة مالتي شو وقت ما أريد، هذا الإمام، فيلزمهم بما ألزموا به أنفسهم، على قاعدة الإلزام. أما على قاعدة المقاصة لا، إذا أكو قدرة هو يقتص مني أنا هم أقتص منه، كما يأخذ مني أخذ منه. زين إذا هو لا يأخذ وليست له قدرة أن يأخذ، كما لو كان القانون مو الحنفي، قانون الشافعي، قانون الحنفي ما يجري عندنا، إذن هو لا يأخذ منا وليست له القدرة أن يأخذ منا، إحنا كذلك لا يجوز لنا أن نأخذ. لذلك أريد أقول أن قاعدة الإلزام أوسع دائرة، وقاعدة المقاصة راح تكون أضيق دائرة، واضح؟ تشتبه كثير من النتائج إلا أنه مو دائما، واضح؟ جيد. زين، مسألة 53. في كتاب الإيرث، هي ليش القاعدة شوية بيها صعوبة، ما أقول صعوبة بس لأنه مرة يحكي على السلم، مرة يجي على الإيرث، مرة يحكي على الغبن، يعني شوية يكون عندك معلومات هاي جيد مو مشكلة. فمسألة 53 شنو عندنا؟ عندنا هنا فد مشكلة بيننا وأبناء العامة المذاهب الأخرى، فشو راح نحلها؟ شنو نطبق؟ أي قاعدة حتى نحل المشكلة أو الخلاف الموجود؟ الإمام يسأل شنو بالله شنو عندهم؟ قال إحنا عندنا في مذهبنا الإمامية وهذا مذكور بالقرآن، عندنا وعدهم أن البنت لو كانت فقط بنت موجودة عند الأب، الأب توفى، الرجل توفى عنده بنت، هاي البنت ترث النصف، هذا مذكور بالقرآن مسلم به، عندنا وعدهم نص التركة هي أخذتها، نص الإرث، أفرض عنده مليون أعطوها 500، السؤال 500 الثانية وين يودوها؟ نصف الورثة، نصف الإرث أين يذهب؟ الشيعة الإمامية أيدهم الله قالوا النصف يرجع إلى البنت، هذا مو فرض مفروض بالقرآن بل يسموه من باب الرد، هذا يرد إلى هذا الوريث، ما عندنا وريث أقرب من البنت لأنه أقرب وطبقة أولى هي البنت، ولا يرث الطبقة الثانية مع وجود الطبقة الأولى كما سوف يأتي في الإرث، ما عندنا هيك، ما دام الطبقة الأولى موجودة لا ينتقل إلى الطبقة الثانية. تمام، اتضح هذا المطلب جيد. هم شنو عندهم؟ عندهم البنت ترث النصف كما موجود في القرآن، أما النصف الثاني قالوا يرجع إلى عصبة الرجل، يسموه التعصيب، التعصيب يعني قرايب الرجل، عصبته، عشيرته، أقرباء المقربين إليه من الذكور، فلو كان عنده عام، كان عنده أخ، يعطى إلى أخيه، أخي من؟ أخي المتوفي، معنى عنده بنت المفروض طبقة أولى، يقولون إيه بعد هو هذا، ما النتيجة؟ هذا مبناهم الفقهي، مبناهم أن البنت ترث النصف والنصف الثاني لا يرجع إلى البنت بل يعطى إلى أقرباء المتوفي من الذكور. فنفرض هنا مثال، رجل توفى عنده بنت وعنده أخ، الشيعة الإمامية أيدهم الله يقولون هذه البنت ترث، هذه البنت شنو ترث؟ ترث النصف والنصف الثاني يرجع إليها، يعني ترث جميع التركة. المذهب الآخر لعله كلهم يقولون أربع المذاهب، المذاهب الأربعة العامة، بالنتيجة المذاهب الأخرى بعض المذاهب ماذا تقول؟ تقول أن هاي البنت، هذه البنت ترث النصف والنصف الآخر يذهب إلى أخ المتوفي، يذهب إلى أخ المتوفي من باب التعصيب. فلو كانت، شوف 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 دقق وياي بالكتاب هيك ذهنك وياي، فلو كانت هذه البنت إمامية هي وأبوها مثلا وكان القانون العامي نافذ علينا، شو يصير هنا؟ راح يأخذون من حصة البنت يطوها المن إلى أخو الميت اللي هو عامي. فالمذهب الآخر سوف يأخذ منا بعض الأموال اللي هي حقنا. اجيت القاعدة، فراح تجي القاعدة شو تقول؟ خذوا منهم كما يأخذون منكم، إذا هم عندهم قدرة وعندهم قابلية وعندهم سلطة أن يأخذون منا كذلك نحن نأخذ منهم. واضح شلون يعني؟ هسه قلت لك هم أخذوا من يمنا، هذا مثال، كما لو كانت البنت إمامية المفروض حصتها هاي راح يجي العمها ويأخذ نصف الحصة، هذا وفق قانون العامة لو كان القانون مفروض علينا، فبما أنه يأخذون من يمنا إحنا هم نقدر نأخذ من يمهم. شلون يعني نأخذ من يمهم؟ فلو كان العام، راح تجيك مثال ثاني، فلو كان العام مواليا شيعيا إماميا وكانت هذه البنت هي وأبوها من العامة،
حسب قانونهم راح يجيبون النصف يطول العام. العم موالي الآن شيعي يقول يصير آخذ النصف، قل له خذ منهم كما هم كانوا يأخذونه منا، كما هم لهم القدرة على الأخذ نحن نأخذ. لاحظتم الاتفاقات دقيقة، كما هم يأخذون هذا كله على فرض القانون ده يتحكم بينا. إذا أكو قانون إنه يأخذون مننا إحنا هم نأخذ منهم. زين، قال مسألتهم بسم الله 53، ذهب العامة إلى أن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميت، عصبة أقرباء الميت كالأخ، وعدم رده على ذوي السهام أنفسهم. وذهب الإمامية إلى خلاف ذلك، قالوا بالرد. فمثلا فلو مات الشخص وخلف أخا وبنتا، مات وعنده أخو وعنده بنت، فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف التركة فرضا كما هو مفروض بالقرآن، والنصف الآخر ردا يرجع عليها، ما عندنا خيار ثاني. الإمامية يقولون وعدم إعطاء الأخ شيئا، الأخ ما يطوع شيء، لأن الطبقة الأولى تمنع الطبقة الثانية والأخ من الطبقة الثانية. جيد. وأما العامة فقد ذهبوا إلى إن إلى إعطاء النصف الثاني للأخ ولا يرجع للبنت لأنه من عصبة الميت. هذا الكلام اللي يسموه بالتعصيب. خو إيه؟ فإذا كان المذهب العامي نافذا على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه، هاي البنت فرض المثال يأخذون نصف حصتها، لو كانت إمامية أفرض شيعية إمامية يأخذون نصف حصتها يطوها العمى، إذن ده يأخذون من يمنه. إذا هم يأخذون فإحنا همنا، إذا أجانا باتر سؤال هم نقول أخذوا من يمه باتر. إذا أجانا بالعكس العم إمامي والبنت من مذهب الآخر والعم يقول يا بطوني خمس هذا إرث 20 مليون نصف التركة مال البنت آخذ، نقول له خذ كما يأخذون. فإذا كان المذهب العام نافذا على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه، البنت ما يرجعوا لها، يأخذون نص سهم منها نص حصتها، فللعصبة إذا كانوا من الإمامية كعمها مثال أخذ الفاضل من سهم الوارث العام منه بمقتضى قاعدة المقاصة النوعية اللي هي خذوا منهم كما يأخذون منكم. واضح هذا المطلب؟ زين، في باب الإرث إخواني مسألة 54، إحنا عندنا الزوجة ترث من الأبنية لا ترث من الأرض، من يموت زوجها ترث فقط من البناء والجدار والكذا ولا ترث من الأرض. هم عندهم يختلف، ترث من جميع تركة الميت، الزوجة ترث من جميع، احنا ترث فقط من الجدران ولا ترث من الأراضي، ما هو ثابت فقط. خو هذا الخلاف ايش راح يرتب علينا أثر؟ راح يرتب انه هاي الزوجة تارة زوجة إمامية، بلي لا عفوا بالعكس، لو نفرض ان هذه الزوجة كانت من ابناء العامة وكان زوجها أو الورثة من المواليين وكان مذهبهم نافذ وقانونه نافذ، فراح يأخذون حصة إلا ما يأخذون، يأخذون حصة قد يأخذون، راح يطوها نصف التركة. وين هاي نصف التركة؟ عفوا مو نصف التركة، يعني ترث في جميع التركة، راح تأخذ حصة كبيرة، يختلف. فهاي لو كانت عامية ومذهبها نافذ فش راح تأخذ من يمنه؟ راح تاخذ تركه من الجميع، يعني اخذت حق لو ما اخذت حق، اخذت من يمنى حق. توصلنا الى نتيجه لو كانت عاميه لا اخذت من عندنا. ثم نعكس المثال، لو كانت الزوجه اماميه والقانون نافذ، تقول انا وفق مذهبي الامامي اخذ فقط من الجدران، لكن على المذهب الآخر هم موافقين ولينطوني أصلا، ينطوني ترك إرث من جميع تركة المرحوم، هاي من هو؟ الإمامية تسأل الآن، يصير آخذ أقول إذا هم كان قانونهم نافذ فكما هم يأخذون منا نحن نأخذ منهم. إذا قانون نافذ، إذا قانونهم منافذ فهي ما تقدر تأخذ، لأن هم ما يأخذون إحنا ما نقدر نأخذ. واضح هذا؟ خلي نقرأ. لاحظ، قال ترث الزوج على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره وغير المنقول والأراضي وغيرها، ترث من جميع تركة، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عينا ولا قيمة، وترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا. همنا طبعا من البيت هو الجدران، ترث فقط شنو؟ ترث القيمة لا ترث العين. إذا قالت هاي الشجرة أريتها قلمت ما لك حق، شنو لها حق؟ لها حق القيمة، يقيمون هاي الشجرة ايش سعرها، لها جزء بيها، الجزء إذا لها ولد ما لها ولد هم إلى تفصيل. طبعا بالنتيجة هي ترث فقط من الأبنية والأشجار وترث القيمة لا العين. هو عليه وعلى ذلك فلو كان المذهب العامي، شوف هذا القيد، نافذا على الشيعة بحيث تورث الزوجة العامية يأخذوا لها حصة رغم أنفنة، إذا كانت الزوجة العامية تأخذ حصة من يمنه من الأرض ومن عين الأبنية والأجار، إذا كان بقية الورثة من الإمامية، بقية الورثة الإمامية وهي تجي تأخذ منهم. إذا أخذت من يمنه حصة لما أخذت، أخذت بما أنها أخذت فللزوجة الإمامية أيضا أن تأخذ ما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار حيث يكون سائر الورثة من العامة، تأخذ كما يأخذون. إذا هم عندهم زوجة ويأخذوا لها فإحنا هم نأخذ من يمهم. بس هنا أكو فد نكتين أريد أبينهن، موضوعين مثلا شو يسمى تنبيهين. واحد السيد قال هنا حيث يكون سائر الورثة من العامة هي تأخذ، إذا كان عنده اثنين أولاد واثنينهم عامة تأخذ منهم، لأنهم كما يأخذون العامة نحن نأخذ منهم، كما يأخذون منا نأخذ منهم. أما لو فرضنا واحد إمامي واحد عامي، الإمامي ترجع حصته، شوف الإمامي ترجع حصته، هي تأخذ منهم، افرض ذول الورثة مو منهم، بعضهم مو منهم، من جماعتنا تعبيرنا من الإمامية، فذولا لا يؤخذ منهم. لذلك عبارة السيد هنا قال حيث يكون سائر الورثة من العامة، هذا أكو قيد، إذا مو سائر الورثة من العامة لا، إذا كان بعضهم إمامين أخوه لا يؤخذ منهم يا مولانا. هاي نقطة لاحظت هنا، إذا كان أكد لك على هاي النقطة السيد، إذا كان مذهبهم هو النافذ علينا وده يأخذ للزوجة العامية من حصصنا بعض الأحيان، كذلك نحن نأخذ. إذا كان هيك، إذا مو هيك ما نافذ حصة بكيف الورثة، الورثة إن كانوا شيعة فيطوها حسب حصة الإمامية دائما يطوها فقط من الأراضي وتنتهي، ما إلها أي نفوذ المرأة، مذهبها مو نافذ، فحينئذ كما هي لا تأخذ نحن لا يمكننا أن نأخذه، حيث إن هيك بعبارة أنهم لا سلطة لهم ولا يأخذون منا فكذلك نحن لا نأخذ منهم. ليش؟ لأنهم لا يأخذون نحن لا نأخذ، إذا أخذوا نحن نأخذ. وهذا خلاف قاعدة الإلزام اللي قال بها المشهور، المشهور يقولون هاي الزوجة جتها فلوس إمامية هي نطوها فلوس تأخذ لما تأخذ، قالوا أخذوا ألف عافية، ألزموهم بما ألزموا أنفسهم، هم دا يطوش فلوس أخذي الفلوس. لاحظت أكو فارق دا يصير. جيد، هاي المسألة. هسا نرجع إلى مسألة 48 بعد وضوح هذه المطالب. مسألة 48 كلش راح يصير واضحة. عندنا اليائس والصغيرة، احنا في مذهبنا نقول اليائس والصغيرة لا عدة عليها حتى لو حصلت المقاربة. واضح؟ هم يختلفون فراح نختلف، لذلك نطبق القاعدة إن أمكن، قاعدة المقاصة، ما أمكن ما أمكن لابد من الاحتياط. لاحظ، قال مسألة 48
فلا تجب العدة فلا تجب العدة على المطلقة اليائسة والصغيرة على مذهب الإمامية ولو مع الدخول بهما، ولكن تجب على مذهب العامة على خلاف بينهم في شروط ثبوتها على الصغيرة. بالنتيجة هي تثبت على الصغيرة وتثبت على اليائسة العدة، قد يختلفون في بعض تفاصيل الصغيرة، ما عندنا مشكلة، بالنتيجة هم يقولون بالعدة. فإذا كان الزوج عاميا فطلق زوجته الصغيرة أو اليائسة وكان مذهبه ثبوت العدة عليها، أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها. بعد لأن هو يقر يقول هذه عليه، هذه زوجتي التي طلقتها هي في العدة، إذا في العدة يلزم، هو يلزم إذا في العدة، يعني بعد ما يقدر يتزوج أخته، إذا في العدة طلقها أفرض طلق الرابعة ما يقدر يتزوج الخامسة، لأنه لا زالت الرابعة وين في العدة، كنت تنفصل واحدة من ذن الأربعة يلا يتزوج الخامسة. لاحظ لذلك إيش قال السيد، شوف، أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها. بعد أنت تقول عدة فتلزم باللوازم العدة، لوازم العدة على الرجل شنو؟ أنه لا يتزوج أختها، يجب عليه النفقة، يعتبر عدة، يترتب عليها آثار، لا يتزوج الخامسة لأن الرابعة لا زالت في العدة وغيرها. أقر على ما يراه في مذهبه من أحكامها كفساد العقد على أختها خلال فترة العقد، ما يقدر يتزوج من بعض الأقراب، وبعد وكذا سائر من يحرم عندهم نكاحها جمعا اللي هي زواج الخامسة، فما يقدر شنو هذا، بعبارة هذا العام بما أنه يرى أنه فيها عدة يكون يلزم بلوازم العدة. هاي المرأة هسه احنا نتكلم من جهة الرجل يلزم بلوازم العدة لأن مذهبه يقر بأنها في العدة، فإذا هو يلزم بلوازم العدة. العام شنو مدخله بالموضوع؟
واضح
الإمام عفوا هنا شنو مدخله بالموضوع؟ لذلك هنا عقب السيد قال والأحوط لزوما للإمام أن لا يتزوج بها قبل انقضاء عدتها. احنا المفروض هي ما عليها عدة يتزوجها، لكن مورد احتياط، السيد هنا يقول هذا مورد احتياط، يحتاط الإمام أن لا يتزوجها قبل انقضاء عدتها. ليش؟ لأن زوجها كان سوء من العامة ويرى أنه عليها العدة. وبعد والأحوط أن لا تتزوج هي قبل ذلك إن كانت إمامية أو صارت إمامية، هي هم الأحوط أن لا، احتياط وجوبي أن لا تتزوج. بعد زين هي ما دام في العدة دي يعطيها نفقة، لأن النفقة هو دي يقر على نفسه أنها واجبة النفقة فدي ينفق عليها بناء على مذهبي، هي تأخذ هاي النفقة لو ما تأخذها. قال وفق قاعدتنا اللي مرينا مسائل متعددة اتضح المطلب بها كثيرا، إذا أكو مجال أنه نأخذ منهم في مجال النفقات، عفوا يأخذون منا في مجال النفقات فنأخذ منهم كما يأخذون، إذا يمكن تطبيق القاعدة، وإذا القاعدة لا يمكن تطبيقها إذن لا يحق لها أن تأخذ النفقة. خلاصة كما أن الأحوط لزوما لها أن لا تأخذ نفقة أيام العدة من الزوج، وإن فرض ثبوت النفقة لها على مذهبه، وإن فرض هو على مذهبي ديط نفقة، هي الأحوط أن لا تأخذ النفقة، إلا اللهم من باب قاعدة المقاصة، إلا تطبيقا لقاعدة المقاصة النوعية مع توفر شروطها، إلا إذا أمكن تطبيق القاعدة، يعني هم في بعض النفقات دي يأخذون من يمن حقنا كذلك إحنا نأخذ منهم حقهم. السيد هنا يقول إذا أمكن تطبيق القاعدة، وإلا الظاهر أنه لا يمكن تطبيق القاعدة، إذا لا يمكن إذا لا يحق لها أن تأخذ النفقة، وده يعطيها نفقة على مذهبي كذا هي ما يحق لها تأخذ. نعم قد يمكن أن تأخذ من باب رضاه، لأنه هو إحنا شنو عندنا،
لأن إحنا عندنا شنو، عندنا الأموال اللي نأخذها، أنا سنأخذ أموال من زيد شلون أخذها، إما وفق عقود بيع شراء إجارة كذا ويحق لي أن أتصرف، ومرة لا يحق لي أن أتصرف بالأموال من باب إحراز الرضا. هذه الزوجة لا تأخذ النفقة من باب القاعدة، قاعدة شرعية ما عتها، نعم من باب آخر يمكن، هسه إذا أقول ما أدري ليس بمستحيل، بس يمكن إذا أحرزت رضاه وطيب نفسه يجوز لها الأخذ والتصرف، هذا من باب ثاني. الدرس القادم بعد إن شاء الله كملت القاعدة في الموضوع رقم 18 أحكام التشريح، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.